السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، الباب السابع والخامسون، وهو في حسن الخلق. عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق السوء يفسد الإيمان كما يفسد الصبر الطعام.
هذا الحديث في باب الخلق، لأن هذه شعبة، شعبة الخلق الحسن في الإسلام، لأن الإيمان له شعب كثيرة حصرت في 73 شعبة. أتى المصنف بهذا الحديث وإن كان ضعيفاً فمعناه صحيح. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق السيء يفسد الإيمان. الخلق السوء أو السيء يفسد الإيمان كما يفسد الصبر الطعام. الصبر مادة صمغية في غاية المرارة، والله لم يخلق شيئا في الكون إلا وله منفعة، ما يكون شيء ضار، لكن هذا الصبر له منافع إذا استعمل في الوجه الذي خلق له. فإن وضعته في طعام يكون غير مستساغ، قد يؤكل الطعام لكنه غير مستساغ. أي انظر وجه التشبيه. الخلق السيء تكلمنا عنه كثيرا، لأن الخلق هو معناه التزام ما أتى الله به من آداب وأوامر في كتاب الله، فقام فعمل بها، وما جاء من نواه ومكروهات اجتنبها، فإن عمل ذلك فهو التقي. والتقوى معناه الخلق الحسن، والتقي أي صاحب الخلق الحسن. ما عدا ذلك لو خالف فعمل خلاف ما أمر الله به أو ارتكب ما نهى الله عنه فهو أتى بغير الخلق الحسن. لكن الناس ربطت الخلق الحسن بمعاملة الناس، نسوا أن معاملة الله فيما يأمر به، لأنه أمر بالعدل أي بين الناس، يعني الإنصاف والإحسان أي إلى الناس، فهو مأمور بذلك بأن يعامل الناس معاملة حسنة. فالخلق يشمل معاملة الله في السر والعلن، ومعاملة عباد الله بالبشاشة واللين والإحسان وغض الطرف والاحتمال، غير ما في الوقر في القلوب من تمني الخير لهم وعدم الغش والسعي في مصالحهم ويتألم بآلامهم. فمن كان خلاف ذلك عنده خصلة من هذه الخصال لم يأتي بها، رأى من يتضرر أمامه فلم يرحمه، ورأى جائع فلم يطعمه، وآخر صاحب كرب فلم يسعى في إزالة كربه، وكذلك رأى من يستنجد فلم ينجده. فهذا خلق أحد الأخلاق السيئة. من اتصف بهذا الخلق السيء، ما يكون جميع تصرفاته خلق سيء إلا الشيطان، لأن الشيطان لا خير فيه على الإطلاق. إبليس وجنوده لا خير فيهم، إنما هو شر محض. لكن المسلم فيه شر وفيه خير. فهذا إذا كان خلق سيء فيه إيمانه ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يفسد الإيمان وشبهه بإفساد الصبر للطعام دل على أن إيمانه لم يكن كامل. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. الإيمان هو الهدى، والإيمان أي القيام بأعمال ما أمر الله به القلبية والعملية الحسية، فهذا هو الإيمان. من أخل بشيء منه نقص إيمانه، ومن أتى به قدر المستطاع كمل إيمانه. والإيمان الكامل لا يكون كذا في جميع الأحوال، لأن المؤمن لا بد أن يخطئ. والله عز وجل لما سمى نفسه غفور ورحيم، لو لم تذنبوا في الحديث، لو لم يكن منكم ذنب لأتى الله بأقوام آخرين يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. يعني هؤلاء الذين يذنبون وتابوا أحب إليهم ممن زعم أنه لا يأتي بمعصية ولا يأثم. فلما قال يفسد دل على أن الإيمان يزيد وينقص، بخلاف قول الخوارج. الخوارج عندهم أن المعصية يكفر بها صاحبه، فإن استمر عليه يجوزون قتله، ولذلك يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. والمعتزلة طائفة كبيرة كذلك يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لكن لا يحكمون عليه بالقتل في الدنيا، لكن يحكمون عليه أنه كافر يعتزلون عنه. وطائفة أهل السنة وهم الذين نجوا، لأن من أراد الخير والكمال واتباع ما جاء به الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينجو من هذه الضلالات يحاول أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به. أما كل أمر محدث فهو ضلالة، أي صاحبه في حيرة. تكفير المسلمين ما جاء عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يزني الزاني فيرجم فيصلى عليه، ما تصلي على كافر يا عبد الله. يخطئ المرء فيتوب ويكون كافر فيرجع مسلم ويكون أحد أفراد المسلمين. هذا شأن الصحابة والتابعين. فإذا جاءت فئة أخرى عملت خلاف ذلك فهذا خلاف الإسلام. ولذا تفطن يا عبد الله أن المؤمن قد يكون فيه معاصٍ وأنه يكون فيه ذنوب، وبقدر ذنبه ينقص إيمانه. ما أثر نقص الإيمان في المؤمن؟ ترى يا عبد الله كل صاحب معصية لا بد من عقوبة إن لم تكن توبة، إن لم يرجع إلى الله، أو يأتي بحسنات تمحو تلك السيئة، أو له حسنات تفوق تلك السيئة، لا بد من عقوبة. الله عز وجل هكذا في كتابه ذكر أنه من عمل سيئة يجزى بها لا ينجو منها أحد. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لا يؤاخذكم الله بجميع الذنوب، ببعضها، والذي يعفو عنه أكثر من ذلك. الشاهد إذا علمت أن الإيمان يزيد وينقص لا ينبغي لك أن تجفل المؤمن إذا ارتكب معصية، فإنه مؤمن لا زال، لا بد أن يقل ذلك. نصيحته بقدر الإمكان بينك وبينه، فإن رأيت أنه أصر وتمادى بعد أن تبين له قبح هذا الفعل وأن الله لا يرضى عنه، اكرأ فليتكن كراهتك بقدر ما أتى من المعصية، مو كراهتك أنك تشفوه وتؤذيه، لا يا عبد الله لا زال فيه إيمان، لكن تكرهه بقدر ما فيه من المعصية. صاحب المعصية لا بد أن يصاب، لا يكون كالمؤمن، لأن كل صاحب ذنب إن غلبت ذنوبه عليه تجده في وحشة، ضيق صدر وانكماش وعدم سرور وانقباض صدر، ويكون كذلك في رزقه، رزقه يأتيه لكنه بعد كد وسعي شديد وتعب الله أعلم به، غير ما يكون القلق والاضطراب في النفس. أصحاب الذنوب لا يخلو من هذه يا عبد الله، أفنجعل المسلمين كالفجار أم حسبتم أن الله عز وجل يجعل المحسن كالمسيء، لا يستوون أبدا. صاحب الإحسان والذي يلجأ إلى الله دائما يكثر الاستغفار ويتوب عن معاصيه ليست حياته كحياة ذلك. أنت لا تعرف في الظاهر، لكن لو علمت صاحب المعصية وإن رأيته في ثياب زاهية ويضحك ويمشي ويتبختر ويمد يديه، لكن اعلم أن قلبه خاو في اضطراب حين يخلو بنفسه أو يذهب عنه أصدقاء السوء، لرأيت حاله غير الحالة. أما هذا نجربها في أنفسها، لأن الكلام الذي أقوله يدركه من عانى ذلك، ولا أحد يخلو من هذا. لكن بعض الناس تغلب عليه شهواته ويغلب عليه ميوله للهوى حتى أنه ينسى ما فيه من شدة. ما ترى الذي يعاني في بناء فلما يرى أن الأمر ضاق عليه يلجأ إلى المكاسب الخبيثة ويقترض وينوي أنه لا يؤدي قرض الناس حتى يتم ما في قلبه، لأنه لما شغل بهذه شغله بهذه منعه من الخشوع في الصلاة، ومنعه من استمراء الطعام، ما يستسيغه كما يستسيغ الهاني، ولا يأتي حق أهله، فهو حاول أن يضيق الأمر على نفسه وعلى أهله. قد لا يسى هذا الضيق لشدة شغفه بما هو فيه من الهوى. بينا هذا لأجل أن نبين يا عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم لما قال الخلق السيء يفسد الإيمان، يعني يا عبد الله احذر على إيمانك ألا يذهب شتاتا فيضيع، ويحصل من ذلك من الآلام والكروب ما الله به عليم. أنج بنفسك ونقها عن هذه لتستقيم لك الدنيا. فبين شبه صلى الله عليه وسلم إفساد الخطيئة للإيمان كأفساد ما تضعه في الطعام فيذهب لذته ولا يستسيغه المرء. اقرأ ما بعده.
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد. زاد ابن عبد العزيز وإن الخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
الخلق الحسن يذيب الخطايا، هذا صحيح، لأن من الخلق الحسن الإنفاق، والإنفاق يمحو الخطيئة، ومن الخلق الحسن أنك تأتي بما أمر الله على وجه ليس فيه كره، تعطي الزكاة وأنت ليس كاره له، وتقيم وتأتي إلى الصلاة وأنت منشرح لها، وتقوم بالصوم وأنت مطيع لذلك راض به، تأتي بما أمر الله عن طيب خاطر، هذه الأمور القلبية التي يأتي بها الإنسان عن إذعان، ليس كمن يقوم إلى الصلاة وهو في غاية الكسل ويود أنه لم تكن صلاة صبح أو عشاء، وليس كمن أعطى الزكاة وهو كاره ولا أنفق النفقة ويرى أنها كالضريبة وأنها كالجزية والعياذ بالله. فهذا الذي سهلت عليه طاعات الله وسهل عليه معاملة الخلق بالحسنى، حسنات عظيمة تمحو السيئات إذا كان هناك سيئات، ويقول صلى الله عليه وسلم: إلزموا الخلق الحسن لأجل أن تمحو عنكم السيئات، وإلا لا بد لها من عقوبة. الصحابة لما كانت قلوبهم زكية طاهرة وكانوا أقرب إلى الحق، يدرك المرء بذنبه ما يحصل له، قال: والله إني لأحس عقوبة ذنبي في دابتي، كم يركب الدابة ذاك اليوم ما تمشي مع طيب، فقال: أحس ذلك في خادمي، تجده يعني يطلب منه فيستعصي عليه الأمر لا يطيعه، ويرى عقوبة ذلك في زوجته. لكن نحن لا ندرك، نشوف الجار يعاملنا معاملة سيئة، نشتري البضاعة فيغشنا صاحبها، ونذهب إلى العمل فيقطب علينا وجه صاحب العمل، ما يدرك لأنه ما يظن أن هذه طبيعة في الناس، لكن العاقل يدرك أن هذا بسبب ذنبه. والذنب إذا كان في المرء فأراد الله إضلاله لإصراره على الذنب لا يدرك سبب ذلك، فيسيء الخلق إليه ويسيء إلى نفسه حتى رائحته، ليس رائحة المطيع كرائحة العاصي، يدركها من يعرف ثيابه ورائحة عرقه ليست كعرق من أطاع الله وأكل الطيبات. هذه أمور ليست مبالغة يا عبد الله، لكن من كان قلبه حياً وله إحساس يحس بهذه المعاني. فلما قال صلى الله عليه وسلم: الخلق الحسن يذيب الخطايا، فيريد صلى الله عليه وسلم من أمته إلزام الطاعة لأجل ألا يصيبهم سيئات عملهم، من يعمل سوءا يجزى به، ما أحد يفوت إلا إذا تاب وتصدق وأتى بحسنات تكفر عنه. فالمراد بهذا الحديث أنه ليس مجرد التمثيل والتشبيه، كل خبر جاء عن الله ورسوله لا بد له من فائدة، لا تظن أن أخباره ليست له فائدة. فلما كان يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ويؤمن به جميع من في الأرض، وين عيسى؟ لسه هناك زمن طويل. فما معنى إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا تقول هذا ما فيه فائدة، لأجل أن تعتقد بقلبك صدق هذا الحديث. من أنكر نزول عيسى فهو مخالف لكتاب الله. إيمانك بالقلب هذا إيمان، لك أجر فيه عظيم يا عبد الله. ثم إنه من دلائل النبوة، لأجل المؤمن يصدق أن هذا سيحدث. والمؤمنون ضعاف الإيمان، أدركوا ذاك الوقت عرفوا صحة قوله صلى الله عليه وسلم. ويخبر صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن الخلق الحسن يذهب الخطايا، ولازم هذا الخبر أنك إن أردت أن تنجو من عقوبة السيئات بادر إلى الأعمال الصالحة فإنها من الخلق الحسن. اقرأ يا عبد الله.
عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الملك، والملك يجره إلى الخير، والخير يجره إلى الجنة، وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الشيطان، والشيطان يجره إلى الشر، والشر يجره إلى النار.
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبه. الزمام الذي يربط في أنف الجمل، في أنف الناقة ليقودها صاحبها، زي الرسم في البغال والحمير، في الخيل والبغال، لأجل أن يقوده صاحبه ويسيره. يعني من رحمة الله أن الله سخر هذا الحيوان الضخم القوي لصغار بني آدم، يوضع في أنفه فيقاد، وإلا لو أراد قتل صاحبه ما عجزوا عن ذلك. لكن وسخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، سخرها وذللها، يعني جعلها تحت يدك تتصرف فيها، ليست بقدرتك لكن بتسخير الله وتذليله لها. فيقول هذا الخلق الحسن زمام، من باب التشبيه المعنوي مو الحسي، يعني أمور ما تدرك، لكن كأنه يقول صاحبه إنما كان تسخير الله لملك أن يدلك على الخير. لأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا معناه صحيح، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل إنسان له ملك وعليه شيطان، ما يخلو أحد من هذه. هذا بالنسبة للمؤمنين المسلمين، الملك يدله على الخير والشيطان يقوده إلى الشر، فأبواب الشر عظيمة والشيطان يدعوه: هذه المرأة جميلة، وهذه الدراهم يعني الحصول عليها ميسرة، لها طرق خبيثة وأسلكها، يفتح له باب الشهوات وباب الشبهات. الشبهات يقول: هذه الآية لست أنت معنيا بها، نزلت في قوم آخرين، وهذا الأمر في اجتناب كذا لا لم تكن أنتم معنيون به، إنما خاطب به المنافقون. هذا الشيطان له خطرات، يلقي عليك الشبهة ويقول: إذا ربنا أراد الخلق فخلقهم، لما خلق هذا الأعوج وهذا الكذا وهذا كذا، لما حصلت العقارب والحيات. يصيب به وساوس عجيبة، والوساوس تختلف باختلاف الناس، منهم من يستسيغها فيجري خلفها لأن قلبه مريض من الأول وأبى أن يتعالج، فتركبه الشياطين حتى يصاب بوسواس، هم يسموه وسواس قهري، ويرون معالجته كما يعالج، ليس علاجهم كما يضلونه ويحيرونه. لكن الشاهد الملك مع ذلك يأتيه بخاطر: ترى الكلام هذا غير صحيح، الحق في هذا، قم اعمل هذا. ما يستجيب، ترى كل أحد من لا بد له خواطر طيبة تأتيه، فاعلم أنها ملك قاده الله إليك. ما جاء فكرة أنك تعمل معصية، ترتكب مخالفة، تسيء إلى فلان، تعق والديك، تخون أخاك، يحصل هذا للمرء في خواطر ما ينجو منها أحد. ما نقول العمل إلا من بلغ به السوء حد، لكن هذه الخواطر ترد، هذه الخواطر يأتي فيه ملك يصرفك عن ذلك: عقوبة هذه شديدة، الأول ألا تفعل، فإن الرزق بيد الله وهو الذي يلطف بك. هو ينصرف، يظن أن هذا شيء كده مار عابر. لا يا عبد الله، أراد الله بك خيرا فسخر لك الملك يبين لك الحق، لم يترك للشيطان سبيل لأجل أن يستولي عليك. اللي في قلبه شهوات ومرض يترك لمة الملك فيذهب إلى لمة الشيطان فيقع فيها. هذا الحديث بهذا المعنى، لكن ساقه على سياق آخر، قال: هذا صاحب الخلق الحسن زمام في أنفه بيد ملك يقوده إلى الخير، وصاحب الخلق السيء له زمام في أنفه يقوده الشيطان إلى المهالك. اسمعوا الحديث مرة أخرى، اقرأ:
حسن الخلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الملك، والملك يجره إلى الخير، والخير يجره إلى الجنة. وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الشيطان، والشيطان يجره إلى الشر، والشر يجره إلى النار.
هذا واضح، لو وضحناك من ذلك ذهبنا بمعنى. اقرأ:
حدثنا أبو غسان المديني قال: سمعت داود بن فراهيج يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
اللهم صل
لا والله ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار.
يقول: لا والله ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. كلمة لا الأصل فيها تنفي كلام سبق، لكن أحيان لا يكون كلام سبق، إنما أراد به تأكيد وتقرير أمر: لا أقسم بيوم القيامة. لا تظن أن معنى أنا ما أقسم بها، لا، معنى أقسم بيوم القيامة، لأن يوم عظيم، الله لا يقسم إلا بأمر فيه عظم وأمر يدل على الربوبية والألوهية. فلما قال لا أقسم، من قدرها أنه لا تظنون خلاف ذلك، لا، ليس الأمر كذلك، بل أقسم بيوم القيامة. والصحيح أنه يأتي أحيان نفي لم يسبقه خطاب ولا نكران، لبيان أن الأمر جليل وعظيم. وفي الآيات كثيرة لو مرت علينا نبهنا عليها إن شاء الله. فلا قال لا والله، فأقسم بالله ما خلق الله. اقرأ:
لا والله ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار.
يعني أراد أن يقول: إذا أحسن الله خلق رجل وأحسن خلقه، النار ما تطعمه، يعني بعيد عن النار. الخلق الحسن هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله ومعاملة الناس، والخلق الحسن قلنا مكتسب، موهبة ومكتسب، يعني أمر طبيعي غريزي يهبه الله لبعض عباده، وقد يتخلق به المرء من المعالجة والتمرين فيكون صاحب خلق حسن. لكن الخلق، هل للخلق دخل فيه؟ هل للمخلوق دخل في أنه يكون حسن القوام، شديد الأسر، طويل المنكبين؟ هذا ليس له، ما هو بيده. من لم يكن الأمر بيد المرء ما يدخل فيه ثواب عقاب. المجنون والمقهور على فعل شيء والناسي والخاطئ، هذا كل هذا ما يحاسب على ما يفعله. فإذا خلق الله طويلا وقصيرا وصاحب قوة وصاحب ضعف، ما يقال يحاسب على هذا. الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم، الفقير الذي لا يؤدي الزكاة، لا تظن أن أجره أنه قليل أجره كذاك الذي يستطيع القيام ويؤدي الزكاة، لا، هذا أمر ليس بيده يا عبد الله. فمن لم يكن بيده الأمر ما يدخل فيه ثواب عقاب. إذن ما معنى هنا؟ أن من حسن الله خلقه مع حسن الخلق ما تطعمه النار. كيف يكون الجواب؟ عرفنا وجه السؤال. حسن الخلق، حسن الخلق لا تفهم منها أنها الصورة بس التي في الوجه، لا يعني خلقه بصره صحيح وأسنانه مستقيمة وجسمه كامل، ولا يحتاج إلى عصا يتكئ عليها ولا يتمايل ولا يضطرب في مشيته، جعل الله ذاك الخلق الخلق الحسن فيه. هذا الخلق الحسن إذا استعمله صاحبه فيما يرضي الله عز وجل فإن له ثواب زائد على ثواب ما لم يكن كذلك. كيف هذا له ثواب غير ذلك؟ الله عز وجل فضل العرب جملة على سائر الأمم، جملة مو فرد فرد، إذا قلنا أفراد العرب أفضل من أفراد العجم هذا خطأ، كم من عجمين فاق كثير من العرب كسلمان الفارسي، من يدرك شأنه رضي الله عنه، لكن جملة العرب أفضل من جملة كذا. ولذا من قال من الفقهاء يفضل الإمام إذا كان قارئاً لكتاب الله حافظاً له ثم من كان دونه ثم من كان مستقيماً في خلقه عارفاً بالسنة ثم الكبير في الإيمان غير الصغير، ثم أخيراً قال العربي قدمه إذا كانوا أعجام، هناك عربي قدم العرب، لا تلمه على ذلك لأن الله عز وجل فضل جملة العرب على جملة العجم. طبعا قبل العرب القرشي إذا كان من قريش ثم الهاشمي. الشاهد يا عبد الله، هذا العربي إن اتقى الله ولم يكن فيه كبر وغطرسة واستعلاء على بني آدم مع معرفته لهذه اللغة فإن المرأة يجب تقديمه على غيره في مسائل كثيرة. فإن كانت الصورة حسنة من صورة شهوة، يعني ما ينظر إلى ما ذكر الله، يعني ولم يرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الجمال الذي يتفانى فيه أصحاب الفجور غيره، لا ما أراد ذلك، لكن قد يكون تقسيمه حسن في الوجه إن لم يتدارك صاحب ذاك المنظر الحسن في أن يستعمله شكراً لله في طاعة الله إلا وكان فتنة. أكثر المغنين من الشباب انظروا إليهم، الشاب فيه نظرة الطعام والصغر في السن والجلد الغض، فالمغنين وأصحاب الذين يأتون بالأزجال حتى بلغ بهم الشيطان، لأنه هو بمجرد كذا رأى الناس تفتن فيه، يقبلون منه القول فيستمعونه، وأكثر من يلتفتون حوله إنما لمجرد الصورة، فبمجرد ما رأى تعظيم الناس والتفاف حوله زاده طغياناً وضلالا وحيرة، حتى أنهم يقبلون منه الغناء الذي يجلب العقل والذي لا يجلب العقل، وكذا القراء وكذا الذين ذهبوا يأتون بشيء من الطاعات المبتدعة كأصحاب الأناشيد، يأتون بشبان صغار بيض فيهم جمال، فإن أتى بلحية صغيرة سوداء زادته كذلك جمال، فيمسك العود أو الطار وينشد، يقوم حوله يتمايلون، أصلها حين تناقشهم يقول لا إحنا نجيب قلوب عباد الله إلى عبادته، ليست هذه الطريقة الحسنة، وهؤلاء ضلوهم من حولهم. بعض من يأتي بالوعظ يكون من هذا النوع، فيه إيمان لم يكن على يقين فيه ثبات، بمجرد ما يقوم يتكلم كلمة فيستحسنون له أهل الضلال يصفقونه، يظن أنه جاء بعجائب، فيتمادى في هذا الغيب بمجرد ما يدفعونه، انظر ما يأتي منه والعياذ بالله. فلما لم يكن الجمال ينقاد به صاحبه إلى خير، وإلا كان فيه ضلال عجيب، بعد عن الله عز وجل. ولذا يقول الحارث المحاسبي: ثلاثة معدومة أو تكاد معدومة ما تجدها، يعني ثلاثة أمور في الدنيا إن بحثت عنها قل أن تجدها. قال: وجه حسن في صيانة، وخلق حسن، وحسن خلق في ديانة، وحسن إخاء مع عدم الخيانة، صديق وأخ لك لا يخون، وصاحب خلق حسن صانه عن القبائح. القل أن تجد هذا، من حسن خلقه فصانه فاستعمله في الطيبات، قال هذا قليل ما تجده. وكذلك صاحب خلق مع ديانة، فيه أخلاق حسنة لكن ما جعلها كسب للمودة الناس، ولا جعلها تقرب لأهل الناس، ولا يريد بها رفعة، إنما أراد بها وجه الله عز وجل، هذا في زمنه، قال هذا قليل أن تجد هذا. ثم ذكر كذلك إخاء مع عدم خيانة، قال هذا قليل أن تجد في الناس. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.